انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لازم تدخل كلية قمة زي ابن خالتك،
لازم تتجوز بعد التخرج طبعا،
لازم تخلفي بعد الجواز على طول.
لا لا، لازم تشتغلي، ما تسيبيش نفسك كده.
بفكر استنى شوية قبل ما اسيب شغلي.
انت لازم تسيبه حالا، ده مؤذي ليك.
ليه لازم؟ برنامج أسبوعي نفكر فيه سوا عن مشاكلنا وأفكارنا وأحلامنا وإزاي نتعامل وياها. ليه لازم؟ مع عمرو جاب على تسعينات اف ام.
ليه لازم؟ مع عمرو جاب، كل يوم تلات الساعة 4:30 على تسعينات اف ام.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا معاكم عمرو جاد، ودي حلقة جديدة من برنامج ليه لازم على راديو تسعينات اف ام. أول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. والسؤال اللي أنا بفكر فيه الأسبوع ده له علاقة بالإبداع والابتكار والذكاء. الجملة اللي كتير موجودة على لسان المصريين، الطفل المصري هو أذكى طفل في العالم، هو أكتر طفل مبدع وذكاء وكمان مخترع. ولكن عايز أبص على السؤال ده وأفنده وأفصصه، هل هو فعلا كده حقيقي ولا ليه لازم المقولة دي تكون حقيقية؟ الحقيقة أن المقولة مش حقيقية، أنه أي طفل في العالم هو طفل مبدع وذكي، خصوصا من بعد ما ولدته ومن بعد ما يتحط في إطار من التعليم أو النظام أو المعارف اللي بيتعرض لها، بيكون مبدع أو مبتكر. دي بتبقى على حسب هو مشي في النظام المعرفي ده قد إيه. وبالتالي الحقيقة أنه كل طفل مبدع وكل طفل ذكي، لأن في دراسات بتقول أنه نسبة الإبداع عند الأطفال من بعد الولادة ومن عند سن 5 سنين بتوصل 98%، لكن هي لما بتوصل عند، أو أنا لما أوصل لسن 30 بتكون 2% بس. عايزين نفكر أكتر، هل ده نقدر نحافظ عليه؟ هل الإبداع مهارة نقدر نحافظ عليها وننميها طول الوقت؟ وإيه الفرق ما بين الإبداع والابتكار، ولا الاثنين حاجة واحدة؟ فأرجوكم كلموني على 0124-27894 وقولوا لي أنتوا رأيكم إيه؟ أنا محتاج نتناقش في ده، وهنتكلم أكتر وتفاصيل أكتر عن اللي أنا قلته خلال الحلقة أو خلال بداية الحلقة بعد الفاصل وبعد اللينك اللي جاي. نسمع الأغنية وارجع لكم مرة تانية.
لو بس يا روح تتركني روح، طيب تناديك بصوت مبحوح من دون قرار خسر مشوار. لو بس أحكي افهم شو صار وانت بعيد بعيد وبعيد على عرب الموال، وانت بعيد والبعيد بعيد ما بقي شي طالع بالايد بين هالحيطان اللي عدمها الزمان، بعيوني بركان محروم الدافع
بين
أعزائي المستمعين، أنا معاكم عمرو جد، ولسه إحنا في برنامج ليه لازم نتكلم على حلقتنا النهاردة عن الإبداع والابتكار. هل هما حاجة واحدة؟ هل هما حاجتين مختلفتين؟ وإزاي نفكر فيهم؟ وإزاي نبقى قادرين إن إحنا نزود من مهاراتنا الإبداعية في شغلنا؟ مفيش حد مش مبدع في شغله إذا كان هو بيحبه. وبالتالي خلونا نفكر كده، الإبداع بنتولد بيه ولا بنكتسبه؟ ومهارة إحنا بنفكر فيها طول الوقت وبنعمل لها تمارين إلى آخره. باسم جفال ده واحد من مديرين الابتكار في واحدة من الشركات السعودية، في لقاء له بيقول إنه وكالة ناسا حاولت إن هي تعمل دراسة على أطفال سنهم 5 سنين، وفضلت تتبع النسبة بتاعت الإبداع بتاعتهم لحد ما وصلوا 30 سنة. بيقول إنه في أول 5 سنين كان نسبة الإبداع عندهم 98%، ولكن مع مرور 5 سنين تانية في عمر 10 سنوات، وبعد انخراطهم وبعد دخولهم المدارس والنظام أيا كان اللي هما بيتعلموا من خلاله، النسبة دي وصلت 30%. تخيل النسبة دي وصلت كام عند الأطفال دول أو الشباب دول لما وصلوا سن 30؟ بقت 2%. هنا بيؤكد إنه في حاجة غلط وخلل في نظام التعليم. عشان كده لو احنا بنتكلم، ولو كان في حد متابعني خلال الحلقات اللي فاتت هيلاحظ إن احنا اتكلمنا عن نظرية الذكاء المتعددة، اتكلمنا عن أهمية الأنشطة الخارجية اللي الأطفال لازم يقوموا بيها عشان يقدر يكون عندهم بيئة أو وجهة نظر أو شخصية تقدر تعتمد عليها، ويقدر يكون عارف هو بيعمل ده ليه وبيحب ده ليه وميحبش النشاط الفلاني أو المعرفة التانية أو المعرفة الأخرى، أو يحدد هو محتاج إيه. فمن خلال الملاحظات البسيطة اللي إحنا بنفكر فيها دلوقتي بيتضح لنا إنه النظام التعليمي ممكن يكون سبب في إن الإبداع عند طفلك يقل. فأنت كأب أو أم لازم تبدأ تاخد بالك من ده، وتبدأش يعني تحط العقل الطفل في قالب أنت لازم، أو يفضل، بلاش كلمة لازم، يفضل أنك تكون مراقب لابنك وطريقة التعليم بتاعته خلال السنوات التعليمية المختلفة، وتحاول تقرب منه وتحاول تشجعه على الأسئلة، لأن مفيش سؤال خاطئ. أي سؤال الطفل بيسأله عليك أنك تجاوب عليه بشكل بسيط وفي لباقة، وفي نفس الوقت بشرح بسيط يقدر يوصله لعقل الطفل ده أيا كان هو عمره كام سنة. وبالتالي المجهود اللي المفروض يحصل جاي على الأب والأم والمعلمين أو أي حد بيتعامل مع الأطفال أو مطلوب منه أنه يوصل معلومة معينة. هنا لازم نرجع لورا خطوتين ونفكر، طب ازاي هنقدر نعمل ده؟ وهل الكبار في السن، يعني انا لو عديت سن 30 انا كده ما اقدرش اكون مبدع، انا ما اقدرش انمي مهارة الابداع اللي عندي؟ الحقيقة لا، تقدر من خلال مجموعة من التمارين، ودي حاجة احنا هنتكلم فيها اكتر ونفصصها ونشوف ازاي تحصل، وهل الابداع بس مجرد حاجة مرتبطة بالفنون او مرتبطة بالفنون، قصدي العلوم التطبيقية او العلوم الجامدة اللي فيها رياضيات او فيزياء او احياء؟ الحقيقة لا، كل ده كلها مجموعة من المجالات لازم يكون فيها ابداع وانت شغال طالما انت مهتم بالمجال ده. خلونا نفكر سوا وقولولي ايه هي التمارين اللي ممكن تعملوها عشان تزودوا درجات الابداع بتاعتكم. كلموني على 0142 27894. استنى مكالماتكم، ولكن بعد الاغنيه اللي جايه.
في نهايه كل روايه دايره بتدور جوه الرواية، رواية مكتوبة بين السطور عن بطل كان مغمور ومعدش فيه سائل، حلمه ما شافش النور لكنه مات بيحاول. في كلام جوايا ما تشرحش، كان نفسي أقوله بس الوقت ما سمحش، كان نفسي أكون معاكي وانت
دلك عالطريق في الضارك افضل واقف واكون لك صديق ودي حكمة الايام اكون في حياتك بس ماليش مكان اشوفك وتشوفيني في الخيال الفراق قبل اللقاء ودي حكمة الايام اكون في حياتك بس ماليش مكان اشوفك وتشوفيني في الخيال الفراق علينا الفراق ببعدها عشان حبيتك وشفت فيك يا من مفيش في الدنيا نهاية طول ما في زمن الساعة بتلف والشمس بتشرق كل يوم لو النهاردة مش يومنا يمكن بكرة يكون ودي حكمة الأيام أكون في حياتك بس مش مكان أشوفك وتشوفيني في الخيال
أهلا بكم مرة تانية أعزائي المستمعين كل مستمعي راديو تسعينات FM من أي مكان. إحنا لسه بنتكلم على الإبداع والابتكار وإيه الفرق ما بينهم وهل ينفع أنا كشخص عديت سن 30 أنا عندي 40 سنة ولكن هل لو أنا عديت السن ده ما أقدرش أني أركز وأزود مهارتي في الإبداع؟ الحقيقة لا تقدر ومن خلال أكتر من تمرين. عندك 5 تمارين تقدر تعملهم وتشوف مدى تأثير ده عليك وانت شغال. واحدة من الحاجات دي انك تكتب 10 افكار كل يوم انت تصحى الصبح تكتب 10 افكار جايين على بالك سواء كان بقى مشاريع افكار للطبخ اكلة هتاكلها النهاردة هتنفذها بنفسك او فكرة لحاجة عايز تكتبها قصة لو انت بتكتب او حتى ممكن تكون نشاط عايز تعمله في رحلة ما عايز تزورها عايز تعملها او مدينة عايز تزورها مع أصدقائك. الحاجات دي بتفرق جدا إنك مع نهاية الشهر تقدر تنفذ الحاجات اللي أنت كنت كاتبها لنفسك. بس هل في حاجات تانية؟ في إنك ممكن تجيب تمرين اسمه 30 دايرة. تجيب 30 دايرة ترسمهم أو حتى تطبع الورقة دي من الإنترنت وتحاول ترسم في كل دايرة شكل أو حاجة مختلفة عن التانية. كده تحاول تزود الحصيلة اللي لها علاقة برؤيتك أو نظرك على الحاجات اللي حواليك وانت قاعد سواء كان إزازة أو لوجو بتاع مطعم أو أي شيء ممكن ترسمه داخل الدوائر دي. الحقيقة كمان ممكن تلاحظ اللي حواليك ملاحظتك بالعين لكل التفاصيل اللي موجودة حوالين بيتك حوالين شغلك وانت بتعدي الشارع كل تفاصيل صغيرة لو ركزت عليها اكتر بتحاول تديك افق اوسع للحاجات اللي حواليك وتقدر تدركها انت وانت بتعدي الشارع اللي انت بتروح فيه شغلك كل يوم انت ما انتش عارف ان في شجرة هنا جديدة اتحطت او الشجرة دي طلعت مثلا ورد ايا كان اي تفصيلة صغيرة انت ما كنتش واخد بالك منها حاول انك تاخد بالك منها وفكر فيها انه ايه نوع الشجرة دي حاول تدور على الاسم حاول انك تلاحظ الاختلاف ما بين البيوت وبعضها وليكن يعني البيت اللي فيه اهلي هو نفس البيت اللي موجود في اخر الشارع بنفس التصميم بتاع البلكونات الحقيقة ليه؟ لأنه هو مصمم المعماري اللي صمم العمارة واحد، اللي صمم البيت بتاع أهلي بالإضافة للبيت اللي موجود على آخر الشارع بتاعنا واحد. فالحاجات التفاصيل الصغيرة اللي زي دي بتخليك منتبه، منتبه لحاجات أنت عمرك ما كنت هتاخد بالك منها، بس عشان ركزت هتبدأ تركز على حاجات تانية يمكن موجودة في شغلك، يمكن موجودة في بيتك من غير ما تقصد. دي واحدة من التمارين اللي بيها انت بتقعد تفكر الحاجة دي معمولة ليه، انا ازاي اقدر مثلا اجيب النبات ده او الزرعة دي عندي في البيت. حاجات تفاصيل مع مرور الوقت انت هتنبسط انك بدأت تاخد بالك منها. بس في نفس الوقت مش ده مش كل حاجة، ممكن كمان تتمشى. لو انت عندك فكرة معينة او قضية معينة او مشكلة في البيت او في الشغل وعايز تلاقي لها حل، حاول تمشي، حاول تمشي نص ساعة، وبعد ما تمشي هتلاقي انك هديت وقدرت توصل لمجموعة من الحلول تقدر تختار منها الحاجة المناسبة لطبيعة المشكلة بتاعتك. حاجة كمان تقدر تخليك تعمل ده، خليك على يقين ان المشاكل اللي انت بتقابلها في الشغل حتى لو قابلتها مثلا مرتين في السنة، ولكن المشكلة دي تخص مديرك، ومشكلة برضو لما حصلت بعد سنتين تخص واحد من أفراد الفريق بتاعك، قدرتك على حلها والوصول لحاجة معينة تتناسب مع المدير غير اللي تتناسب مع أحد أفراد فريق العمل بتاعك. وبالتالي دي واحدة من الطرق اللي انت بيها تقدر تفكر نمط الشخصية بتاعت المدير، نمط الشخصية بتاعت الشخص اللي شغال أو موجود معاك في الفريق بتاعك بتفرق جدا. وبالتالي لما تيجي تحل هتحل من منطقة مختلفة تماما انت ما كنتش متوقعة ان هي ممكن تكون مناسبة. حاجة أخيرة أو تمرين أخير نقدر نتكلم فيه هو ملاحظة الأنماط المتكررة. وليكن في الفترة اللي فيها تخفيف أحمال، لو انت ماشي بعربيتك أو حتى مستخدم مواصلات، تقدر تشوف نمط معين من عواميد الإضاءة في عمودين مطفيين وفي عمود آخر منور. التكرار ده، النمط المتكرر ده، شوية بيدخلك في حالة من الهدوء والتفكير في التفاصيل الحاجات اللي حواليك، فتبدأ تهدأ وتبدأ تفكر في حلول مبدعة في شغلك. بس هل السؤال اللي بعد كده، كلمة إبداع دي مقتصرة فقط على الناس الفنانين الشعراء، الناس اللي بتلاحظ التفاصيل المستمرة اليومية، ولكن ليها أثر أو ليها تأثير على علماء أو ناس أطباء شغالين في مجالات تانية؟ الحقيقة ليها تأثير، وخلوني أتكلم فيها بعد الفاصل قد إيه الإبداع مش مقتصر أبدا على الناس الحالمة أو الناس المهتمة بالفنون، لا كمان مهتم يعني بتأثر على أفراد وناس مهتمة بعلوم تانية. بعد اللينك اللي جاي ده أو بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا.
أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وانضاعتي بأفداك لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموعي فكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تكيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعد حرام عليك انت ايه انت ليه دموع حبيبي تهون عليك طب وليه انا راضي انك تجرحني وروحي فيك طب وليه يعني ايه راضي بعذابي بين ايديك ولي منه لو كان ده ذنبي ما توب عنه لا وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع فاكراك ارجع تاني.
اهلا بكم اعزائي المستمعين، كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. احنا كنا بنتكلم عن الابداع وقد ايه من خلال بعض التمارين نقدر نزود من مهاراتنا الابداعيه، وكان في حاجه انا كنت عايز اتكلم فيها لها علاقه بانه قد ايه انا وانا صغير خلال سفرياتنا على الطريق الزراعي كنا دايما اشوف ابراج الضغط العالي، ومع اختلاف اشكالهم المتنوعه حاجات اكبر شويه من حاجات، وفي ابراج اشكالها فيها زوايد معينة مختلفة عن بعض. أنا كنت بحاول أتخيل أنه الأبراج دي بعد ما بيجي الليل بتتحول لكائنات، مجموعة من الكائنات بتحارب بعض وبتحاول أنه بسلوك الكهرباء أن هي تحقق خسائر مثلا في الأرواح. أنا كنت بعتبرها كائنات بلعب، يعني بلعب وأنا صغير. الحقيقة التفاصيل الصغيرة اللي كلنا بناخد بالنا منها وإحنا صغيرين بتساعدنا أن إحنا نتخيل وبيبقاش ليها أي نوع من أنواع الحدود. واحدة من الحاجات اللي بيتكلم فيها الأديب إبراهيم عبد المجيد، الأديب السكندري، هو بيتكلم على فكرة إزاي الفكرة بتجيله، إزاي بيكتب نص وحوار. قال مثال انه انا لو انا قاعد في قطر وبعمل حوار ما بين شخصيتين خياليتين، الجمل بتاعت الحوار بتكون سريعة عن اني مثلا وانا طالع، او الشخصيتين اللي انا هكتبهم دول طالعين السلم، ففي واحد بيقول جملة والتاني بيرد عليه، ولكن بسبب المجهود اللي بيحصل وانت طالع السلم دايما الجمل بتاعتك بتبقى قصيرة. دي حاجة مذهلة انه حد بيبقى واخد باله من التفاصيل عشان يقدر يوصلها لك من خلال رواية، عشان يقدر يوصلها لك من خلال عمل ادبي. ده شغل الادباء والشعراء، كل التفاصيل والمشاعر والاحاسيس اللي هما بيحسوا بيها من حب وغيرة وعطف وحنان بتطلع من خلال الكلمات والجمل اللي هما بيكتبوها في الروايات او حتى الاعمال الشعرية. في حاجة كمان لا تنتقص أبدا من إبداع الطبيب. زمان أو كتير من أصدقائنا كانوا دايما مثلا يفتكروا أن في طبيب حاول أو نجح أنه يفصل ما بين توأمين ملتصقين بعد الولادة. دي عملية فيها إبداع، كون أنك تحافظ على حياة الأطفال حديث الولادة من أنه حد منهم يعني لا قدر الله يتوفى، ولكن أنت بتحاول تحافظ على حياتهم هما الاثنين بنفس الطريقة بنفس التكنيك. ده إبداع، هو عارف كل التفاصيل الطبية وعارف كل حاجة تخص علم اللي هو درسه، ولكن الممارسة وأنه يحافظ على حياة هؤلاء الأطفال ده بيكون عمل مبدع زي كتير من علماءنا وأطباءنا المتنوعين اللي قادرين إن هم يخشوا يخشوا بكل قوتهم وبكل مجهودهم الذهني لحل المشاكل دي. فالحقيقة الإبداع مش مرتبط أبدا بالأدب ومش مرتبط فقط بعلم الطب، ولكن كمان مرتبط بقدرتك أنت على العمل وإنك توجد حلول سهلة وبسيطة وذكية عشان تقدر تواجه المشاكل اللي بتواجهك. هنتكلم أكتر بقى عن الابتكار وإيه هو الابتكار وطبيعته، وهل إحنا عندنا مبتكرين في مصر الحقيقة؟ أيوة، وهنتكلم عن ده أكتر بس بعد اللينك اللي جاي والأغنية اللي جاية.
So high.
أنا معاكم عمرو جاد ولسه بنكمل في برنامج ليه لازم وبنتكلم عن الإبداع والابتكار وإيه الفرق ما بينهم. الإبداع إنك توصل لحلول معرفية، حلول جديدة. طب إيه الفرق ما بين الابتكار؟ ما هو ده برضو نفس الحكاية. الابتكار إنك تنفذ ده على الأرض. يعني كل الكلام اللي له علاقة بالإبداع هو حاجات نظري، بتفكر تكتب، تحاول انك اول ما تحط اللي انت بتفكر فيه ده على الارض وتحاول تكونه في شكل اداة معينة تساعدك على انتاجية معينة، اداة معينة يعني تنضم الى الجهاز مثلا وليكن الماوس، ده كان ابتكار. الطريقة اللي نفذها عالم زراعة مصري اسمه حمدي الموافي، هو حاول انه يبتكر مجموعة من الانواع الارز مهجنة عشان يزود الانتاجية بتاعت الارض. الارض الزراعية كانت بتحاول تجيب حوالي 2.4 طن للفدان من خلال بعض الانواع الهجين اللي هو توصل اليها، بدأ الفدان يجيب اكتر من كده. ده مبتكر. بس مصر دورها عامل ازاي في مجال الابتكار؟ الحقيقة هيئة البراءات المصرية بتتلقى العديد من البراءات الاختراع وبتحاول ان هي تسجل ما يمكن تسجيله يكون متناسب مع المعايير الخاصة بالهيئة دي، ولكن لسه مازال ترتيب مصر في البحث العلمي والانفاق على البحث العلمي كان قليل بشكل كبير، خصوصا ان تقرير التنافسية اللي كان صادر سنة 2014-2015 بالمنتدى الاقتصادي العالمي كان حاطط مصر في ترتيب 127 في البحث العلمي سنة 2013، وده كان من ضمن 144 دولة. على الرغم انه في حوالي في العالم اكتر من 850 الف خبير وعالم في العلوم التطبيقية مصريين، ولكن هم خارج الحدود المصرية. ولكن في امل، الامل موجود من خلال الانفاق وارتفاع نسبة الانفاق في البحث العلمي. الحقيقة احنا بقينا في المرتبة 35 عالميا والاولى افريقيا خلال السنة الاخيرة. ده امل انا بحاول اقوله للناس، وكل سنة وانتم طيبين. اتمنى ان كل الافراد، الاباء والامهات والمعلمين، ان هم يكونوا واخدين بالهم من الاولاد والبنات اللي هم بيتعاملوا معاهم، ويزودوا عملية التفكير والبحث والابداع والتشجيع على قد ما تقدر. شكرا جدا ليكم ان انتوا سامعيني، واشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد في برنامج ليه لازم.